استعد.
بسم الله. قال
بسم الله.
تفضل سيدي. بسم الله. قال: ثم دخلت سنة 38 ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من ظفر بغى بإسحاق بن إسماعيل مولى بني أمية بتفليس وإحراقه وإحراقه مدينة تفليس. ذكر الخبر عما كان من بغى في ذلك. ذكر أن بغى لما صار إلى دبيل بسبب قتل القاتلين من أهل أرمينية يوسف بن محمد أقام بها شهرا، فلما كان يوم السبت في 20 من شهر ربيع الأول من سنة 38 وجه بغى زيارك التركي، فجاوز الكرة ونهر عظيم مثل الصرات ببغداد وأكبر، وهو ما بين المدينة وتفليس في الجانب الغربي وصغدبيل في الجانب الشرقي، وكان معسكر بغى في الجانب الشرقي، فجاوز زيرك الكرة إلى ميدان تفليس. ولتفليس 5 أبواب: باب الميدان وباب قريس نسختان وباب الصغير وباب الربض وباب صغدبيل. والكر نهر ينحدر من المدينة. ووجه بغى أيضا أبا العباس الواثي النصراني إلى أرمينية عربها وعجمها، فأتاهم زيرك في مما يلي الميدان وأبو العباس مما يلي باب الربط، فخرج إسحاق بن إسماعيل إلى زيرك فناوشه القتال، ووقف بغى على تل مطل على المدينة مما يلي الصغدبيل لينظر ما يصنع زيرك وأبو العباس، فبعث بغى النفاطين فضربوا المدينة بالنار وهي من خشب الصنوبر، فهاجت الريح في الصنوبر، فأقبل إسحاق بن إسماعيل إلى المدينة لينظر، فإذا النار قد أخذت في قصره وجواره وحاطت به النار، ثم أتاه الأتراك والمغاربة فأخذوا أسيرا وأخذوا منه عمرا، فأتوا بهما بغى فأمر بغى به فرد إلى باب الحسك فضربت عنقه هناك صبرا، وحمل رأسه إلى بغى وصربت جيفته على الكر، وكان شيخا محدودا ضخم الرأس يخضب بالوسمة آدم أصلع أحول، فنصب رأسه على باب الحسك، وكان الذي يتولى قتله غامش خليفة بغى، واحترق في المدينة نحو من 50,000 إنسان، وأطفئت النار في يوم وليلة لأنها نار الصنوبر لا بقاء لها، وصبحهم المغاربة فأسروا من كان حيا وسلبوا الموتى، وكانت امرأة إسحاق نازلة بصغدبيل وهي حذاء تفليس في الجانب الشرقي، وهي مدينة بناها كسرى أنوشروان، وكان إسحاق قد حصنها وحفر خندقها وجعل فيها مقاتلة من الخويثية وغيرهم، وعطهم بغى الأمان على أن يضعوا أسلحتهم ويذهبوا حيث شاء، وكانت امرأة إسحاق ابنة صاحب السرير. ثم وجه بغى فيما ذكر زيرك إلى قلعة الجردمان وهي بين برزعة وتفليس في جماعة من جنده، ففتح زيرك الجردمان وأخذ بطريقها القطريج أسيرا فحمله إلى العسكري، ثم نهض بغى إلى عيسى بن يوسف بن أخت أصطفانوس وهو في قلعة كثيش من كورة البيلقان، وبينهما وبين البيلقان 10 فراسخ، وبينه وبين برزعة 15 فرسخا، فحاربه ففتحها وأخذه وحمله وحمل ابنه معه وأباه، وحمل أبا العباس الواثي واسمه سنباط بن أشوط، وحمل معه معاوية بن سهل بن سنباط بطريق أران، وحمل آذر نرسي ابن إسحاق الخاشني. وفي هذه السنة جاءت للروم 300 مع عرفة وابن قطونة وأمر دناقة، وهم كانوا الرؤساء في البحر مع كل واحد منهم 100 فناخ ابن قطونة بدمياط، وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرات يكون فيها الماء إلى صدر الرجل، فمن جازها إلى الأرض آمنا من مراكب البحر، فجازها قوم فسلموا وغرق قوم كثير من نساء وصبيان، واحتمل من كانت له قوة في السفن، فنجوا إلى ناحية الفسطاط، وبينه وبين الفسطاط مسيرة 4 أيام، وكان والي معونة مصر عنباسة بن إسحاق الضبي. فلما قرب العيد أمر الجند الذين بدمياط أن يحضروا الفسطاط لتحمل لهم في العيد، وأخلى دمياط من الجند، فانتهى مراكب الروم من ناحية شطا التي يعمل فيها الشطوي، فأناخ بها 100 مركب من الشلندية، تحمل كل مركب ما بين 50 رجلا إلى 100، فخرجوا إلي وأحرقوا ما وصلوا إليه من دورها وأخصاصها، واحتملوا سلاحا كان فيها، أرادوا حمله إلى أبي حفص صاحب أقريطش نحو من 1000 قناة وآلتها، وقتلوا من أمكنهم قتله من الرجال، وأخذوا من الأمتعة والقند والكتان ما كان عبئ ليحمل إلى العراق، وسبوا من المسلمات والقبطيات نحو من 600 امرأة، ويقال إن المسلمات منهن 125 امرأة والباقي من نساء القبط، ويقال إن الروم الذين كانوا في الشلنديات التي أنا أخذ بدمياط كانوا نحو من 5000 رجل، فأوقروا سفنهم من المتاع والأموال والنساء، وأحرقوا خزانة القلوع وهي شروع السفن، وأحرقوا مسجد الجامع بدمياط، وأحرقوا كنائس، وكان من حزر منهم ممن غرق في بحيرة دمياط من النساء والصبيان أكثر ممن سباه الروم، ثم رحل الروم عنها. وذكر أن ابن الأكشافي كان محبوسا في سجن دمياط، حبسه عنبسة فكسر قيده وخرج فقاتلهم وعانه قوم، فقاتل من الروم جماعة، ثم صاروا إلى أشتومة النيس، فلم يحمل الماء سفنهم إليها فخشوا أن توحل، فلما لم يحملهم الماء صاروا إلى أشتومها، وهي مرسى بينه وبين تنيس أربع وهي مرسى بين مرسى وهي مرسى بينه وبين تنيس 4 فراسخ، وأقل له سور وباب حديد، كان المعتصم أمر بعمله، فخربوا عامته وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرادات، وأخذوا بابيه الحديد فحملوهما، ثم توجهوا إلى بلادهم لم يعرض لهم أحد. وخرج المتوكل في هذه السنة يوم 2 لـ5 الخلون من جماد الآخرة من سامرة يريد المدائن، فصار إلى الشماسية يوم 3 لـ13 ليلة خلت من جماد الآخرة، فقام هنالك إلى يوم السبت، وعبر بالعشي إلى قرطبل، ثم راجع ودخل بغداد يوم 2 لـ11 ليلة بقيت منه، فمضى في سوقها وشارعها حتى نزل الزعفرانية، ثم صار إلى المدائن وغزا الصائفة فيها علي بن يحيى الأرمني، وحج بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر. ثم دخلت سنة 39 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، مما كان فيها من ذلك أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع في المحرم منها، ثم أمره في صفر بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمر دون الخيل والبراثين، وفيها نفى المتوكل علي بن الجهم بن بدر إلى خراسان، وفيها قاتل صاحب الصنارية وفيها قتل صاحب الصنارية بباب العاء قتل وفيها قتل صاحب الصنارية بباب العامة في جماد الآخرة منها، وفيها أمر متوكل بهدم البيع المحدثة بالإسلام، وفيها مات أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد ببغداد في ذي الحجة، وفيها غزا الصائفة علي بن يحيى الأرمني، وده تقدم من سنتين اللي هو البيع واللبس. طيب، قال وحج بالناس فيها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي، وكان واري مكة، وفيها حج جعفر بن دينار، وكان واري طريق مكة مما يلي الكوفة، فولي أحداث الموسم قالي، ففيها اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز، وذلك يوم الأحد 20 ليلة خلت من ذي القعدة، فذكر أن النصارى زعمت أنهما لم يجتمعا في الإسلام قط، ويجتمعوا دلوقتي على طول. ثم دخلت سنة 40 و200 ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث، فمما كان فيها من ذلك وثوب أهل حمص بعاملهم على المعونة، ذكر خبر عن سبب ذلك وما آل إليه أمرهم ووثوبهم، ذكر أن عاملهم على المعونة قتل رجلا من كان من رؤسائهم، وكان العامل يومئذ أبو المغيث الرافعي موسى بن إبراهيم، فوثب أهل حمص في جماد الآخرة في هذه السنة، فقتلوا جماعة من أصحابه، ثم أخرجوا وأخرجوا صاحب الخراج من مدينة، فبلغ ذلك المتوكل فوجه إليهم عتاب بن عتاب، ووجه معه محمد بن عبدويه كرداس الأنبري، وأمره أن يقول لو إن أمير المؤمنين قد أبدى لكم رجلا ما كان رجلا، فإن سمعوا وأطاعوا ورضوا فولي عليهم محمد بن عبدويه، وإن أبوا وثبتوا على الخلاف فأقم بمكانك واكتب إلى أمير المؤمنين حتى يوجه إليك رجاء أو محمد بن رجاء الحضاري، أو غيره من الخير لمحاربة. فخرج ابن عتاب من سامراء يوم الاثنين لخمس بقين من شهر جماد الآخرة، فرضه بمحمد بن عبده فولاه عليهم ففعل فيهم الأعاجيب. وفيها مات أحمد بن أبي رواد ببغداد في المحرم بعد ابنه أبي الوليد محمد، وكان ابنه محمد توفي قبله 20 يوما في ذي الحجة ببغداد. وفيها عزل يحيى بن أكثم عن القضاء في صفر، وقبض منه ما كان له ببغداد مبلغ 75,000 دينار، ومن أسطوانة في داره ألفا ألفا، وقبض ألفا دينار. وقبض منه ما كان ببغداد ومبلغ 75,000 دينار، ومن أسطوانة في داره ألفا دينار و4,000 جريب بالبصرة. وفيها ولى جعفر، ولي جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي القضاء على القضاة في صفر. وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود، وحج جعفر بن دينار، ووالي أحداث بالموسم. ثم دخلت سنة 41 و200، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، من ذلك ما كان من وثوب أهل حمص بعاملهم على المعونة وهو محمد بن عبدويه. ذكر الخبر عما كان من أمرهم وفيها وما آل إليه الأمر بينهم. ذكر أن آل حمص وثبوا على في جماد الآخرة من هذه السنة محمد بن عبدويه عاملهم. ذكر أن أهل حمص ثبوا على في جماد الآخرة من هذه السنة محمد بن عبده عاملهم على المعونة، وعانوا على ذلك قوم من نصارى حمص، فكتب بذلك إلى فكتب فكتب بذلك إلى المتوكل، فكتب إليه أمره بمناهضتهم وأمده بجند من راتبة دمشق مع صالح من العباس التركي، وعامل دمشق وجند من جند الرملة. فأمره أن يأخذ من رؤسائهم 3 نفر، فضربهم بالسياط وضرب التلف، فإذا ماتوا صلبهم على أبوابهم، وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم 20 إنسانا فيضربهم 300 صوت كل واحد منهم، ويحملهم في الحديد إلى باب أمير المؤمنين، وأن يخرب ما بها من الكنائس والبيع، وأن يدخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في المسجد، وأن لا يترك في المدينة نصرانيا إلا أخرجه منها وينادى فيهم قبل ذلك، فنواجه
فيها بعد 3 أحسن أدبه.
وأن لا يترك في المدينة نصرانيا إلا أخرجه منها وينادى فيهم قبل ذلك، فمن وجده فيها بعد 3 أحسن أدبه. وأمر لمحمد بن عبد الله 50,000 درهم، وأمر بقواده ووجوه أصحابه بصلات، وأمر خليفته علي بن الحسين ب15,000 درهم، ولقواده ب5,000 درهم، وأمر بخلاع، فأخذ محمد بن عبدويه 10 منهم فكتب بأخذهم، وأنه قد حملهم إلى دار أمير المؤمنين ولم يضربهم، فوجه المتوكل رجلا من أصحاب الفتح بن خاقان، وقالوا له محمد بن رزق الله ليرد من الذين وجه بهم ابن عبدويه محمد بن عبد الحميد الحميدي والقاسم بن موسى بن فوعوس إلى حمص، وأن يضربهما ضرب التلف، ويصلبهما على باب حمص، وضربهما بالسياط حتى مات، وصلبهما على باب حمص، وقدم بالآخرين سامراء وهم 8، فلما صاروا بنصيبين مات واحد.
لا مش سنة 241 ديتا لسه.
فأخذ المتوكل وقادم بالآخرين سامراء وهم 8، فلما صاروا بنصيبنا مات واحد منهم، فأخذ المتوكل بهم رأسه وقادم فأخذ المتوكل بهم رأسه مش الخليفة فأخذ المتوكل بهم رأسه
وقدم بسبعة منهم سامرا وبرأس الميت، ثم كتب محمد بن عبد الله أنه أخذ عشرة نفر منهم بعد ذلك وضرب منهم خمسة نفر بالسياط فماتوا، ثم ضرب خمسة فلم يموتوا، ثم كتب محمد بن عبد الله بعد ذلك أنه ظفر برجل منهم من المخالفين له من المخالفين يقال له عبد الملك بن إسحاق بن عمارة، وكان فيما ذكر رأسا من رؤوس الفتنة، فضربه بحمص بالسياط حتى مات وصلبه على حصن يعرف بتل العباس. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة مطر الناس فيما ذكر بسامرة مطرا جود جودا جاء مطرا جودا في آب، وفيها ولي القضاء بالشرقية في المحرم يا أبو حسان الزيادي.
أغسطس آب.
وفي هذا الرواية ابن جعفر بن محمد بن عاصم صح صاحب خان عاصم ببغداد فيما قيل ألف سوط ألف عفوا ضرب ألف، ذكر خبر عن سبب ضربه.
شيخنا
ذكر خبر عن سبب ضربه وما كان من أمره في ذلك، وكان السبب في ذلك أنه شهد عند أبي حسان الزيادي قاضي الشرقية عليه أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة 17 رجلا شهد، صح كده؟ يبقى شهد مش شهد، شاهد عند أبي حسان الزيادي قاضي الشرقية عليه أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة 17 رجلا، شهاداتهم فيما ذكر مختلفة من هذا النحو. فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان، فأنهى عبيد الله ذلك إلى المتوكل، فأمر المتوكل أن يكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بضرب عيسى هذا بالسياط، فإذا مات رمى به في دجلة ولم تدفع جيفته إلى أهله. فكتب عبيد الله بن إلى الحسن بن عثمان جواب كتابه إليه في عيسى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبقاك الله وحفظك وأتم نعمته عليك، وأصل كتابك في الرجل المسمى عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخانات، وما شهد به الشهود عليه من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم وإكفارهم ورميهم بالكبائر ونسبتهم إلى النفاق وغير ذلك مما خرج به إلى معاناة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبتك في أمر أولئك الشهود وما شهدوا به، وما صح عندك من عدالة من عادل منهم، ووضح لك من الأمر فيما شهدوا به، وشرحك لذلك وشرحك ذلك في رقعة درج كتابك. وعايز ايه؟ وصل كتابك طيب وشرحك
وتثبتك في امرك
وتثبتك وشرحك. فعرضت على أمير المؤمنين عز الله ذلك، فأمر بالكتاب إلى أبي العباس محمد بن طاهر مولى أمير المؤمنين، أبقاه الله بما قد نفذ إليه مما يشبه ما عنده، أبقاه الله في نصرة دين الله وإحياء سنته والانتقام من ألحد، وأن يضرب الرجل حدا في مجمع الناس حد الشتم وخمسمائة صوت بعد الحد لأمور العظام التي اجترى عليها، فإن مات ألقي في الماء من غير صلاة، ليكون ذلك ناهيا لكل ملحد في الدين خارج من جماعة المسلمين، وعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء الله تعالى، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وذكر أن عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم هذا، وقد قال بعضهم إن اسمه أحمد بن محمد بن عاصم لما ضرب تريك في الشمس حتى مات ثم رمي به في دجلة ينقص. وفي هذه السنة انقضت الكواكب بغداد وتناثرت، وذلك ليلة الخميس لليلة خلت من جماد الآخرة، وفيها وقع الصدام فنافقت الدواب والبقر، وفيها غارت الروم على عين زربة، فآسرت من كان بها من الزط مع نسائهم وذراريهم وجواميسهم وبقرهم، وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم. ذكر خبر عن السبب الذي كان ذلك من أجله، ذكر أن تذورة صاحبة الروم أم ميخائيل وجهت رجلا يقال له جورجس ابن قريافس يطلب الفداء لمن في أيدي الروم من المسلمين، وكان المسلمون قد قاربوا 20,000 فرج، المتوكل رجلا من الشيعة يقال له نصر بن الأزهر بن فرج، ليعرف صحة من في أيدي الروم من أسار المسلمين ليأمر بمفادات، وذلك في شعب كيخة الشيعة وسب الله للسن هيعمل ايه يعني؟ سلمى اعطاه كان بيبعته بيجيبه اللي بيجيبه خلق القرآن والتاني لا لا اله الا الله، يعرف فصحة من في أيدي الروم من وسال المسلمين ليأمر بمفاداتهم، وذلك في شعبان من هذه السنة بعد أن أقام عندهم حين. فذكر أن تذورة أمرت بعد خروج نصر بعرض من في إسارها من المسلمين على النصرانية، فمن تنصر منهم كان أسوة من تنصر قبل ذلك، ومن أبى قتلته. فذكر أنها قاتلت من الأسرى 12,000. الباقم ديو هيتي
الدرام.
ويقال إن قنقلة الخاصية كان يقتلهم من غير أمرها. ونافذ كتاب المتوكل على عمار الثغور الشامية والجزرية أن شنيفا الخادم قد جرى بينه وبين جورجس رسول عظيم الروم في أمر الفداء قول، وقد اتفق الأمر بينهما. وسأل جورجس وهذا هدنة لخمس ليال تخلو من راجب سنة 41 ومئتين إلى 7 ليال بقين من شوار من هذه السنة ليجمعوا الأسرى، ولتكون مدة لهم إلى انصراف مدة ولتكون مدة لهم إلى انصراف إلى أمام. فنفذ الكتاب ذلك يوم الأربعاء لخمس قلون من رجل، وكان الفداء يقع في يوم الفطر من هذه السنة. وخرج جورجيس رسول ملكة الروم إلى ناحية صغور يوم السبت لثمان بقين من رجب على 70 بغلا اكتريت له. وخرج معه أبو قحطبة المغربي الطرسوسي لينظر وقت الفطر، وكان جورجيس قادم معه جماعة من البطاركة وغلمان بنحو من 50 إنسانا. وخرج شنيف القادم للفداء في النصف من شعبان معه 100 فارس، 30 من الأتراك و 30 من المغاربة و 40 من فرسان الشاكرية. فسأل جعفر بن عبد الواحد وقاضي القضاة أن يؤذن له في حضور الفداء أن يستخلف رجلا يقوم وقامه، فأذن له وأمر له 150,000 معونة وأرزاق 60,000. فاستخلف ابن أبي شارب ويومئذ فتن حدث السن وهو يومئذ فتن حدث السن وخرج فلحق شنيفا وخرج آل بغداد من أوساط الناس. فذكر أن الفداء وقع بين من بلاد الروم على نهر اللامس يوم الأحد 12 ليلة خلت من شوال سنة 41 ومئتين، فكان أسرى المسلمين 785 إنسانا ومن النساء 125 امرأة. وفي هذه السنة جعل المتوكل كورة شمطاط عشرا ونقل شمشاط عفوا وفي هذه السنة جعل المتوكل كرة شمشاط عشرا ونقل من الفراج إلى العشر وأخرج لهم بذلك كتابا. وفي هذه السنة غارت البوجة على حرس من أرض مصر، توجه المتوكل حرب محمد بن عبد الله القمية. ذكر خبر عن أمرهم وما آلت إليه حالهم. ذكر أن البوجة كانت لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بينهم قديمة. تفندوا قد ذكرناها فيما مضى قبل من كتابنا هذا. هم جنس من أجناس الحبش بالمغرب وبالمغرب من السودان، فيما ذكر البجة وأهل غانة الغافر بنور
الغافر
وبينور ورعوين والفروية ويكسوم بباء وبكسوم ومكارة أكرم والنوبة والحبش
أزناس
مغرب أزناس. الغرب يعني. وفي بلاد البجة معادن ذهب خماس، فهم يقاسمون من يعمل فيها ويودون إلى عمال السلطان في مصر في كل سنة من معادنهم 400 مثقال تبرقي عن معادنهم ويودون إلى عمال السلطان في مصر في كل سنة من عن معادنهم 400 مثقال تبر قبل أن يطبخ ويصفى. تبر
الذهب في ترابه
دي اللي تشاد ما يقروا الحتة دي. فلما كان أيام المتوكل المس هناك بقى كده في مالي وموريتانيا وغانا
ما اليهود والنصارى مزكلبين عليها ليه؟
الله
عشان سواد وجوههم؟
لا دول عشان الدهب والماس والهند بقى واندونيسيا والفلبين عشان التوابل.
نعم.
فلما كان أيام المتوكل امتنعت البوجة وعن أداء من المتوكل كده سيدنا بدأت دولة الحدر.
نعم.
أتراك ودول بتتفرق. الله المستعان. امتنعت البوجة عن أداء ذلك الخراج سنين متوالية. فذكر أن المتوكل ولا بريد مصر رجلا من خادمه وقال له يعقوب بن إبراهيم الباذغي سي مولى الهادي وهو المعروف بقوصرة وجعل إليه بريد مصر والإسكندرية وبرقة ونواحي المغرب، فكتب يعقوب إلى المتوكل أن البرجة قد نقضت العهد الذي كان بينه وبين المسلمين وخرجت من بلادها إلى معادن الذهب والجوهر.
برقة
برقة
برقة,
برقة الغرب مغرب ليبيا
في الجزائر
ليبيا
برقة طرابلس في الجزائر، ثلاثة جهات في الجزائر.
طرابلس ليبيا سيد الجزائر الجزائر القديمة. وهي على التخوم فيما بين أرض مصر وبلاد البجة، فقاتلوا عدة من المسلمين ممن كان يعمل في المعادن واستخرجوا الذهب والجوهر وسبوا عدة من ذراريهم ونسائهم، وذكروا أن المعادن لهم في بلادهم وأنهم لا يأذنون للمسلمين في دخولها، وأن ذلك أوحش جميع من كان يعمل في المعادن من المسلمين، فانصرفوا عنها خوفا على أنفسهم وذراريهم، فانقطع بذلك ما كان أخذ للسلطان بحق الخمس من الذهب والفضة والجوهر الذي يستخرجون المعادن، فاشتد إنكار متوكل ذلك وأحفظه، شار في أمر البجة، فأني إليه أنهم قوم أهل بدو، قوم أهل بدو وأصحاب ماشية أب إبل وماشية، وأن الوصول إلى بلادهم صعب، لا يمكن أن يسلك لا يمكن أن يسلك إليهم الجيوش، لأنها مفاوز وصحاري، وبين أرض الإسلام وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعر، لا ماء فيها ولا زرع ولا معقل ولا حصن، وأن من يدخلها من أولياء السلطان يحتاج أن يتزود لجميع المدة التي يتوائم، وأن يقيمها في بلادهم إلى أن يخرج من إلى أرض الإسلام، فإن امتد به المقام حتى يتجاوز تلك المدة هلك جميع من معه، وأخذتهم البجة بالأيدي دون المحاربة، وأن أرضهم أرض لا ترد على السلطان شيئا من خراج ولا غيره، فأمسك المتوكل عن التوجيه إليهم، وجعل أمرهم يتزيد، وجرأتهم على المسلمين تشتد، حتى خاف أهل الصعيد من أرض مصر على أنفسهم وذراريهم منهم، فولى المتوكل محمد بن عبد الله المعروف بالقمي محاربتهم، وولاه معاونة تلك الكور. جمع معونة
السلام عليكم دافي
وهي قفط والأقصر وإسنا وأرمنت وأسوان، وتقدم إليه في محاربة البوجة، وأن يكاتب عنباسة بن إسحاق الضبي العامل على حرب مصر، وكتب إلى عنباسة بإعطائه جميع ما يحتاج إليه من الجند والشاكرية المقيمين بمصر، فأزاح عنباسة علته في ذلك وخرج إلى أرض البوجة، وانضم إليه جميع من كان يعمل في المعادن وقوم كثير من المتطوعة، فكانت عدة من معه نحو من 20,000 إنسان بين فارس وراجل موجه إلى القلزم، فحمل في البحر 7 مراكب موقرات بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير، وأمر قوما من أصحابه أن يلججوا بها في البحر، أن يلججوا يلج ولا ألج يعني مقرع باب البحر، أن يلججوا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل البحر من أرض البجة، فلم بس هتبقى تلجج مش يلجج
لج
يا لججوا يعني يتلججوا بها في البحر حتى يوافوا في ساحل البحر من أرض البوجة، فلم يزل محمد بن عبد الله القمي يسير من أرض البوجة حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهب، وصار إلى حصونهم وقلاعهم، وخرج إليه ملكهم واسمه علي بابا واسم ابنه العيس
علي بابا
ما هي دي الأصل القصة في جيش كثير، وعاد ذي أضعاف من كان مع القمي من الناس، وكانت البوجة على إبلهم ومعهم الحراب، وإبلهم فرهن تشبه بالمهاري في النجابة، فجعلوا يلتقون أياما متوالية فيتناوشون ولا يصححون المحاربة،
وإبلهم فرهن فرهن
لا مش تا فرهن، وجعل ملك البوجة
جمع فارس
وجعل ملك البوجة يتطارد للقمي لكي تطول الأيام طرعا في نفاد الزاد والعلو والعلوفة التي معهم، علوفة الإبل هي اللي تبع علوفة
والعلوفة
العلوف، فلا يكون لهم قوة ويموتون هزلا،
نفاد الزاد والعلوفة والعلوفة
العلوف، لكن الإبل هي العلوفة
العلف يعني.
ويموتون هزلا فيأخذهم البجة بالأيدي. مش عايز يتعب. فلما توهم عظيم البجة أن الأزواد قد نفذت أقبلت السبع المراكب التي حملها القمي حتى خرجت إلى ساحل من سواحل البحر في موضع يعرف بصنجة. فوجه القمي إلى هنالك جماعة من أصحابه يحمون المراكب من البجة وفرق ما كان فيها على أصحابه فاتسعوا في الزاد والعلوفة. فلما رأى ذلك علي بابا رئيس البجة قاصد لمحاربتهم
وجمع لهم
والتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا. وكانت الإبل التي يحاربون عليها إبلا زعرة تكثر الفزع والرعب من كل شيء. دي اللي خدها ابن تشافين
شهرعون
في الزلاق. إبلا زعرة تكثر الفزع والرعب من كل شيء. فلما رأى ذلك القمي جمع أجراس الإبل والخيل التي أجرس بالجن التي كانت في عسكره كلها فجعلها في أعناق الخيل وثم حمل على البجة فنفرت إبلهم لأصوات الأجراس واشتد رعبها فحملتهم على الجبال والأودية فمزقتهم كل ممزق. واتبعهم القمي بأصحابه فأخذهم قتلا وأسرا حتى أدركوا الليل وذلك في أول سنة 41. ثم رجع إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتلى أو لم يقدر على إحصاء القتلى لكثرتهم. فلما أصبح القمي وجدهم قد جمعوا جمعا من الرجالة ثم صاروا إلى موضع أمنوا فيه طلب القمي فوافاه القمي في الليل في خيله فهرب ملكهم فأخذ تاجه ومتاعه. ثم طلب علي بابا الأمانة. طب تتقرز علي بابا كده عادي ولا علي و...
علي بابا
على بعضها كده. ثم طلب علي بابا الأمانة
علي بابا على الربا على الكذا
لا أقصد يعني ما فيش إعراب على علي بابا
لا
الأمانة على أن يرد إلى مملكته وبلاده. فأعطاه القمي ذلك فأدى إليه الخراج للمدة التي كان من منعها خد منه فوز أسر راجع يعني في 4 سنين لكل سنة 400 مثقال. فاستخلف علي بابا على مملكته ابنه لعيس. وانصرف القمي بعلي بابا إلى باب المتوكل فوصل إليه في آخر سنة 41 و200. فكسى علي بابا هذا دراعة ديباج وعمامة سوداء وكسى جمله رحلا مدبجا وجلال ديباج ووقف بباب العامة في رؤوس في باب العامة مع قوم من البجة نحو من 70 غلاما على الإبل بالرحال بالرحال ومعه الحراب في رؤوس حرابهم في طيب ومعه الحراب في رؤوس حرابهم رؤوس القوم الذين قتلوا من عسكرهم قاتلهم القمي. فأمر المتوكل أن يقبضوا من القمي يوم الأضحى من سنة 41 و200. وولى المتوكل البجة وطريق ما بين مصر ومكة سعدا الخادم الإيتاخي. فولى سعد محمد بن عبد الله القمي فخرج القمي بعلي بابا وهو مقيم على دينه. فذكر بعضهم أنه رأى معه صنما من حجارة كهيئة الصبي يسجد له. كبير شوية
بيحب الصبي
اخي ما يدخل بعد كيف العباسي في ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة في جماد الآخرة. وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود وحج جعفر بن دينار فيها ووالي طريق مكة وأحداث الموسم
صلى الله عليه وسلم. إليه قال فيما دخل السنة 42 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك الزلازل الهائلة التي كانت بقومس ورسات إخها في شعبان فتهدمت فيها الدور ومات من الناس بها مما سقط عليه من الحيطان وغيرها بشر كثير. ذكر أنه بلغت عدتهم 45,000 45,096 نفسا وكان عظم ذلك بالدامغة. وذكر أنه كان بفارس وقراسان والشام في هذه السنة زلازل وأصوات منكرة وكان باليمن زلازل وأصوات منكرة وكان باليمن أيضا مثل ذلك مع خرزة بها هنرجع. وفيها خرجت الروم من ناحية شمشاط بعد خروج علي بن يحيى الأرميني من الصيفة حتى قربوا آمد. ثم خرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا عدة قرى وأسروا نحو من 10,000 إنسان. وكان دخولهم من ناحية أبريق قرية من ناحية أبريق قرية قربياس. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم فخرج قربياس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم من المتطوعة في أثرهم.
ذاك الرجل يعني.
فلم يلحقوا منهم أحدا، فكتب إلى علي بن يحيى أن يسير إلى بلادهم شاتيا. وفيها قتل المتأكل عطاردا رجلا كان مصريا فأسلم، فمكث مسلما سنين كثيرة، ثم ارتد فاستتيب فأبى الرجوع إلى الإسلام، فضربت عنقه لليلتين خلة من شوال وأحرق بباب العامة. وفي هذه السنة مات أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية في رجب. وفيها مات الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور. وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي وهو والي مكة. وحج فيها جعفر بن دينار وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم. ثم دخلت سنة 43 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. ففيها كان شخص المتوكل إلى دمشق لعشر بقيل من ذي القعدة، فضحى ببلد، فقال يزيد بن محمد المهلبي حين خرج: أظن الشام تشمت بالعراق، إذا عزم الإمام على انطلاقي فإن تبع العراق وساكنيها فقد تبلى المليحة بالطلاق أو تبلى. وفيها مات إبراهيم بن العباس، فولي ديوان الضياء الحسن بن مخلد بن الجراح خليفة إبراهيم في شعبان. ومات هاشم بن بنزور في ذي الحجة. وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى وحج جعفر بن دينار وهو لطريق مكة وأحداث الموسم. قال: ثم دخل السنة 44 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك دخول المتوكل دمشق في السفر، وكان من لدن شخص من سامرة إلى أن دخلها 97 وقيل 77 وعزم على المقام بها، وناقل داوين الملك إليها وأمر بالبناء بها. فتحرك الأتراك في أرزاقهم وأرزاق عيالتهم، فآمر لهم بما أرضاهم به، ثم استوبأ بالبلد. وذلك أن الهواء بها بارد ندي والماء ثقيل والريح تهب فيها مع العصر، فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل وهي كثيرة البراغيث، وغلت فيها الأسعار وحال الثلج بين السابلة والميرة. قال: فيها وجه المتوكل بغى من دمشق لغزو الروم في شهر ربيع الآخر، فغزى الصيفة فافتتح صملة، وأقام المتوكل بدمشق شهرين وأياما، ثم رجع إلى سامرة فأخذ في منصرفه على الفرات، ثم عدل إلى الأنبار، ثم عدل من الأنبار على طريق الحرف إليها، فدخلها يوم الاثنين ل7 من جماد الآخرة. ففيها عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار، فيما زعم بعضهم والصواب عندي أنه عقد له على طريق مكة في سنة 42. وفيها أتي المتوكل فيما ذكر بحربة كانت النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العنزة، ذكر أنها كانت للنجاشي ملك الحبشة، فهبها للزبير بن العوام، فهبها الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عند المؤذنين، وكان يمشى بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين، وكانت تركز بين يديه في الفناء فيصلي إليها، فأمر المتوكل بحملها بين يديه، فكان يحملها بين يديه صاحب الشرطة ويحمل حربته خليفة صاحب الشرطة. وفيها ورد المتوكل على ضغط يشوع وقبض ماله ونفه إلى البحرين، فقال أعرابي: يا سقطة جاءت على مقدار ثار له الليث على اقتداري منه.
ثار له الليث، يا سقطة جاءت على مقدار ثار له الليث على اقتداري من هو باختيشوع
في اغتراري لما سعى بالسادة الأقمار وبالأمراء القارة الأبرار ولاة عهد السيد المختار.
أفيش واو
بالأمراء القادة الأبرار ولاة عهد السيد المختار وبالموالي وبني الأحرار وما به
وبني الأحرار. قراءة يعني،
ما هي الراء ديت هي اللي عملنا مشكلة. صح،
بالأمراء
وبالموالي وبني الأحرار رمى به في موش القتال. يعني احنا نعرف يندلحها ولا نكبرها. قال لصاحب البحرين للصغاري، للصغاري
تبعها لسه وبالموالي وبني الأحرار وما به في موحش القفار
بساحر البحرين للصغار. وفي هذه السنة اتفق عيد المسلمين
في هذه السنة
المفترض سيدنا البيت تبقى
أسطر. نعم، عمود،
لأن كل واحد منها بيت.
قال في هذه السنة اتفق عيد المسلمين الأضحى وشعانين النصارى وعيد الفطر لليهود وحجب الناس فيها عبد الصمد بن موسى. قال ثم دخل السنة 45 و200 قول يا عم
يجمعوا الأجازات مع بعض.
قال ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ففيها أمر المتوكل ببناء الماحوزة وسماها الجعفري وأقطع القوادة وأصحابه فيها وجد في بنائها وتحول إلى المحمدية ليتم أمر الماحوزة وأمر بنقض القصر المختاري والبديع وحمل سجيهما إلى الجعفري وأنفق عليها فيما قيل أكثر من 2000 دينار وجمع فيها القراء فقرأوا وحضر أصحاب الملاهي فوهب لهم 2000 درهم وكانوا يسميها هو أصحاب الخاصة والمتوكلة وبنى فيها قصرا سماه لؤلؤة لم يرى مثله في علوه وأمر بحفر نهر يأخذه ويأخذ رأسه 5 فراسخ فوق المحوزة من موضع يقال له كرمة يكون شربا لها حولها من فوهة النهر إليها وأمر بأخذ جبلتا والخصاصة العليا والسفلى وكرمة وحمل أهلها على بيع منازلهم وأرضهم فأجبروا على ذلك حتى تكون الأرض والمنازل في تلك القرى كلها له ويخرجهم عنها وقدر للنهر من النفقة 200,000 دينار وصور النفقة عليها وقدر للنهر من النفقة 200,000 دينار وصور النفقة عليه إلى دليل بن يعقوب النصراني كاتب أبوها في ذي الحجة من سنة 45 و200
كاتب
أبوها في ذي الحجة من سنة 45 و200 وألقى في حفر النهر 12,000 رجل يعملون فيه فلم يزل دليل يعتمد فيه ويحمل المال بعد المال ويقسم عامة في الكتاب حتى قتل المتوكل فبات النهر وأخربت الجعفرية ونقضت ولم يتم أمر النهر وزلزلت في هذه السنة ولاد المغرب حتى تهدمت الحكومة
ما أنفق فيه ما أنفق وفني فيه من فني.
قال وزلزلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى تهدمت الحصون والمنازل والقناطر فأمر المتوكل بتفرقة 3,000 درهم في الذين أصيبوا بمنازلهم وزلزل عسكر المهدي بغداد فيها وزلزلت المدائن وبعث ملك الروم فيها بأسرى من المسلمين وبعث يسأل المفادات بمن عنده وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولا إلى المتوكل للشيخ يدعى أطرو بيليس معه 77 رجلا من أسرى المسلمين أهداهم ميخائيل بن توفيل ملك الروم إلى المتوكل وكان قدومه عليه 5 دقائق من صفر من هذه السنة فأنزل على شنيف الخادم ثم وجه المتوكل نصر بن الأزهر الشيعي مع رسول صاحب الرومي فشخص في هذه السنة ولم يقع الفداء إلا في سنة 46 وذكر أنه كانت في هذه السنة بأنطاكية زلزلة ورجفة في شوال قتلت خلقا كثيرا وسقط منها 1500 دار وسقط من سورها 99 برجا وسمعوا أصواتا هائلة لا يحسنون وصفها من كوى المنازل وهرب أهلها إلى الصحارى وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحر فهاج البحر في ذلك اليوم وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن وغار منها نهر على فرسخ لا يدرى أين ذهب وسمع فيها فيما قيل أهل تنيس في مصر ضجة دائمة هائلة فمتها خلق كثير فيها زلزلت بالس
سمع ضجة
هائلة وسمع فيها ضجة دائمة هائلة فمت منها خلق كثير وفيها زلزلة بالس والرقة وحران ورأس عين
نعم وسمع ضجة وسمع فيها في مقيلة أهل تنيس في مصر
أهل تنيس في مصر
يبقى سمع فيها بقى في مقيلة
وسمع فيها في مقيلة أهل تنيس في مصر ضجة دائمة هائلة فمات منها خلق كثير وفيها زلزلة بالس والرقة وحران ورأس عين ورأس عين وحمص ودمشق والرها وفرصوص والمصيصة وأذنة وسواحل الشام ورجف باللاذقية فما بقي منها منزل ولا أفلت من أهلها إلا اليسير وذهبت جبلة بأهلها
غارت يعني
اللهم
استعان
وفيها غارة مشاشو
عين مكة مصائب كثيرة حصلت
الذنوب يا سيدنا معاصي وفي دولة ها؟
منها الزلازل والفتن نعم
وفيها عبارة مشاشع إن مكة حتى بلغ ثمن القربة من مكة 80 درهما فباع ثلث الأم المتوكل فأنفقت عليها. وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل وسوار بن عبد الله وهلال الرازي. وفيها هلك نجاح بن سلمة. ذكر الخبر عن سبب هلاكه. حدثني الحارث بن أبي أسامة ببعض ما أنا ذاكره من أخباره وببعض ذلك غيره أن نجاح بن سلمة كان على ديوان التوقيع والتتبع على العمال وكان قبل ذلك كاتب إبراهيم بن أبي رباح الجوهري كاتب إبراهيم بن رباح الجوهري وكان على الضياع فكان جميع العمال يتقونه ويقضون حوائجه وكان جميع العمال يتقونه ويقضون حوائجه ولا يقدرون على منعه من شيء يريده وكان المتوكل ربما نادمه. وكان انقطاع الحسن بن مخلد وموسى بن عبد الملك إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان وهو وزير المتوكل وكان يحملان إليه كل ما يأمرهما به. وكان الحسن بن مخرج على ديوان الضياع وموسى على ديوان الخراج فكتب نجاح بن سلمة رقعة إلى المتوكل في الحسن وموسى يذكر أنهما قد خانا وقصر فيما هما بسبيله وأنه سيخرج منهما وأنه يستخرج منهما 40,000 درهم. فأدناه المتوكل وشاربه تلك العشية وقال يا نجاح خذل الله من يخذلك فذكر إلي غدا حتى أدفعهما إليك غدا. وقد رتب أصحابه وقال يا فلان خذ أنت الحسن ويا فلان خذ أنت موسى. فغدا نجاح للمتوكل فلقي عبيد الله وقد أمر عبيد الله أن يحجب نجاح لا وقد أمر عبيد الله أن يحجب نجاح عن المتوكل. فقال له يا أبا الفضل انصرف حتى ننظر وننظر في هذا الأمر انصرف حتى ننظر وتنظر في هذا الأمر وأنا أشير عليك بأمر لك فيه صلاح. قال وما هو؟ قال أصلح بينك وبينهما وتكتب رقعة تذكر فيها أنك كنت شاربا وأنك تكلمت بأشياء تحتاج إلى معاولة النظر فيها وأنا أصلح الأمر عند أمير المؤمنين. فلم يزل يخدعه حتى كتب رقعة بما أمره به فأدخلها على المتوكل وقال يا أمير المؤمنين قد رجع نجاح عما قال البارحة وهذه رقعة موسى والحسن يتقبلان به بما كتبا فتأخذ ما ضمنا عنه ثم تعطف عليهما فتأخذ منهما قريبا ممن ضمن لك عنهما
مما ضمن
لك عنهما. فسر المتوكل وطمع فيما قال في له عبيد الله فقال ادفعه إليهما. فانصرف به وأمر بأخذ قلنسوته عن رأسه وكانت خزا فوجد البرد فقال ويحك يا حسن قد وجدت البرد. فأمر بلا قلنسوته على رأسه وصار به موسى إلى ديوان الخراج ووجه إلى ابنيه أبي الفرج وأبي محمد فأخذ أبو الفرج وهرب فأخذ أبو الفرج وهرب أبو محمد ابن بنت حسن بن شنيف وأخذ كاتبه إسحاق بن سعد بن مسعود القطربلي وعبد الله بن مخرد المعروف بابن البواب. وكان انقطاعه إلى نجاح فأقر لهما نجاح وابنه بنحو من 140,000 دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهما ومستغلاتهما بسامرة وبغداد وسوى ضياع لهما كثيرة. فأمر بقبض ذلك كله وضرب مرارا بالمقارع في غير موضع الضرب نحو من 200 مقرعة وغمز وخنق خنق موسى الفرانق والمعلوف
الفرانق
قال فأما الحارث
فأما الحارث فإنه
قال عصر خصيم عصر خصيته حتى مات فأصبح ميتا يوم الاثنين ثمان بقيما من ذي القعدة من هذه السنة. فأمر بغسله ودفنه فدفن ليلا وضور ابنه محمد وعبد الله بن مخرد وإسحاق بن سعد نحوا من 50-50. فأقر إسحاق ب50,000 دينار وأقر عبد الله بن مخرد ب15,000 دينار وقيل 20,000 دينار. وكان ابنه أحمد بن بنت حسن قد هرب فغفر به بعد موت نجاح فحبس في الديوان وأخذ جميع ما في دار نجاح وابنه أبي الفرج من متاع وقبل دورهما وديارهما حيث كانت وأخرجت عيالهما وأخذ وكيله بناحية السواد هو ابن عياش فأقر ب20,000 دينار وبعث إلى مكة في طلب الحسن بن سلم بن نوح الأهوازي وحسن ابن يعقوب البغدادي وأخذ بسوه قوم فحبسوا. وقد ذكر في سوي هلاكه غير ما قد ذكرناه ذكر أنه كان يضاد عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وكان عبيد الله متمكنا من المتوكل وعليه الوزارة وعامة أعماله ولا نجاح توقيع العامة. فلما عزم المتوكل على بناء الجعفري قال له نجاح وكان في الندماء: يا أمير المؤمنين، يسمي لك قوما تدفعهم إلي حتى أستخرج لك منهم أموالا تبني بها مدينتك هذه، إنه يلزمك من الأموال في بنائها ما يعظم قدره ويجل ذكره. فقال له سمهم، فرافع رقعة يذكر فيها موسى بن عبد الملك وعيسى بن فرخانشاه خليفة خليفة الحسن بن مخلد، والحسن بن مخلد وزيدان بن إبراهيم خليفة موسى بن عبد الملك وعبيد الله بن يحيى وأخويه عبد الله بن يحيى زكريا وميمون بن إبراهيم ومحمد بن موسى المنجم وأخاه أحمد بن موسى وعلي بن يحيى بن أبي منصور وجعفر من المعلوف مستخرج ديوان الخراج وغيرهم نحو من 20 رجلا. فوقع ذلك من المتوكل موقعا أعجبه، وقال له اغد غدوة. فلما أصبح لم يشك في ذلك وناظر عبيد الله بن يحيى المتوكل وناظر عبيد الله بن يحيى المتوكل فقال له: يا أمير المؤمنين، أراد أن لا يدع كاتبا ولا قائدا إلا أوقع بهم، فمن يقوم بالأعمال يا أمير المؤمنين؟ وغدا نجاحا فأجلسه عبيد الله في مجلسه ولم يؤذن له. وأحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن مخرج فقال لهما عبيد الله: إنه إن دخل إلى أمير المؤمنين دفعكما إليه فقتلكما وأخذ ما تملكان، ولكن اكتبان إلى أمير المؤمنين رقعة تقبلان به فيها بألف دينار. فكتبا رقعة بخطوطهما وأوصلهما عبيد الله بن يحيى، وجعل يختلف بين أمير المؤمنين ونجاح وموسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد، فلم يزل يدخل ويخرج ويعين موسى والحسن، ثم أدخلهما على المتوكل فضمن ذلك وخرج معهما فدفعه إليهما جميعا. والناس جميعا والخواص والعوام وهما لا يشكان أنهما وعبيد الله بن يحيى مدفوعون إلى نجاح للكلام الذي دار بينه وبين المتوكل، فأخذاه وتولى تعذيبه موسى بن عبد الملك، فحبس في ديوان الخراج بسامرة وضربه درارا
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 نعم.
درارا وضربه درارا، وأمر المتوكل بكاتبه إسحاق بن ساعد وكان يتولى خاص أموره وأمر ضياع بعض الولد، وأن يغرم 51,000 دينار. وحلف على ذلك، قال: إنه أخذ مني في أيام الوثيق وهو يخلف عن عمر بن فرج 50 دينارا.
عن عمر بن فرج 50
حتى أطلق أرزاقي، فخذوا لكل دينار 1,000 وزيادة 1,000 فضلا كما أخذ فضلا. فحبس ونجم عليه في 3 أنجم ولم يطلق حتى أدى تعجيل 17,000 دينار، ويطلق بعد أن أخذ منه كفلاء بالباقي. وأخذ عبد الله بن مخلد فأغرم 17,000 دينار. ووجه عبيد الله الحسن بن إسماعيل وكان أحد حجاب المتوكل وعتاب بن عتاب على رسالة المتوكل
من رسالة المتوكل،
يعني سيدنا وجه عبيد الله الحسن وعتاب وعتاب بن عتاب على رسالة المتوكل أن يضرب نجاحا 50 مقرعة إن هو لم يقر ويؤدي ما وصف عليه.
أن يضرب نجاحا 50 مقرعة
إن هو لم يقر ويؤدي ما وصف عليه. فضربه ثم عاده في اليوم الثاني بمثل ذلك، ثم عاده في اليوم الثالث بمثل ذلك، فقال: أبلغ أمير المؤمنين أني ميت. وأمر موسى بن عبد الملك جعفرا المعروف معه عونان من أعوان ديوان الخراج فعسروا مذاكره حتى ضرب فمات. وأصبح فركب إلى المتوكل فأخبره بما حدث من وفاة نجاح، فقال لهم المتوكل:
تفننوا في الصور القتل مستعى.
فقال لهم المتوكل: إني أريد مالي الذي ضمنتماه. فاحتمله فقبض من أمواله وأموال ولده جملة، وحبس أبا الفرج وكان على ديوان زمام الضياع من قبل أبي صالح بن يزداد، وقبض أمتعته كلها وجميع ملكه، وكتب على ضياعه لأمير المؤمنين وأخذ ما أخذ من أصحابه. فكان المتوكل كثيرا ويقول لهما: كلما شرب ردوا علي كتابي وإلا فآت المال. وضم توقيع ديوان العامة إلى عبيد الله بن يحيى، فاستخلف عليه يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان ابن عمه ومكث موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد على ذلك يطالبهما المتوكل بالأموال التي ضمناها من قبل نجاح، فما أتى على ذلك إلا يسير حتى ركب موسى بن عبد الملك يشيع المنتصر إلى من الجعفري، وهو يريد سامر إلى منزله الذي ينزل بالجوسق، فبلغه معه ساعة ثم انصرف راجعا، فبينه يسير إذ صاحب من معه خذوني، فوضعه فسقط على أيديه مفلوجا، فحمل إلى منزله فمكث يومه وليلته، ثم توفي فصير على ديوان الخراج أيضا عبيد الله بن يحيى بن خاقان، فاستخلف عليه أحمد بن إسرائيل كاتب المعتز، وكان أيضا خليفته على كتابة المعتز. فقال القصافي: ما كان يخشى نجاح صولة الزمن حتى أدير لموسى منه والحسن، غدا على نعم الأحرار يسلبها، فراح وهو سليب المال والبدن. وفيها ضرب بختي شوع المتطبب 150 مقرعة، وأثقل بالحديد وحلس في المطبق في رجب، وفي أغارة الروم على سميسات فقتلوا وسبوا نحو من 500 سميسات.
عندك سكون على الميم؟
سميسات. وغزا علي بن يحيى الأرميني صيفة ومنع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها 30 يوما، فبعث ملك الروم إليهم بطريقا يضمن لكل رجل منهم 1000 دينار على أن يسلموا إليه لؤلؤة، فأصعدوه إليهم ثم أعطوا الأرزاق والفائتة وما أرادوا، فسلموا لؤلؤة والبطريقة إلى بلكاجور فيه الحجة، وكان البطريق الذي كان صاحب الروم يوجه إليه وقال له لغثيط، فلما دفعوا أهل اللؤلؤة
لغثيط
فلما دفعوا أهل اللؤلؤة إلى بلكاجور، وقيل إن علي بن يحيى الأرميني حمله على المتوكل إلى الفتح ابن خاقان، فعرض عليه الإسلام فأبى، فقالوا نقتلك، فقال أنتم أعلم، وكتب ملك الروم يبذل مكانه 1000 رجل من المسلمين، وحج بالناس بهذه السنة محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام، وهو يعرف بالزينبي، وهو والي مكة، وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج بتأخيره إياه عنهم فيها يوم السبت 11 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، ولسبع عشرة ليلة خلت من حيزران، ولثمانية
حزيران
ولثمانية وعشرين من أرض يوهشت ما. فقال البحتري الطائي: إن يوم النيروز عاد إلى العهد الذي كان سنه أردشير. قال: ثم دخل سنة 46 و200. قال: فكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الأقطع الصائفة فأخرج 7000 رأس، وغزوة قربياس فأخرج 5000 رأس، وغزو الفضل بن قارن بحرا في 20 مركبا. غزو الفضل بن قاران بحرا في 20 مركبا، فافتتح حصن أنطيكية قارن
أنطالية،
وغزوة بلكجور فغلم وسبى، وغزو علي بن يحيى الأرميني الصائفة فأخرج 5000 رأس من الدواب والرماك والحمير نحو من 10000، وفيها تحول المتوكل إلى المدينة التي بناها الماحوزة، فنزل يوم عاشوراء من هذه السنة، وفيها كان الفداء في سفر، فنزلها يوم عاشوراء من هذه السنة، وفيها كان الفداء في سفر على يد علي بن يحيى الأرمني، ففودي 2367 نفسا. وقال بعضهم: لم يتم الفداء في هذه السنة إلا في جمادى الأولى. وذكر عن نصر بن الأزهر الشيعي، وكان رسول المتوكل إلى ملك الروم في أمر الفداء، أنه قال: لما صرت إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك سوادي وسيفي وخنجري وقلنسوتي، فجرت بيني وبين خال الملك بطر ناس المناظرة، وهم هم القيم بشأن الملك، وأبوا أن يدخلوني بسيفي وسوادي، فقلت أنصرف، فانصرفت، فرددت من الطريق ومع الهدايا نحو من 1000 نافجة مسك وثياب حرير وزعفران كثير وطرائف. وقد كان أذن لفودي برجان وغيرهم ممن ورد عليه، وحبت الهدايا التي معي، فدخلت عليه فإذا هو على سرير فوق سرير، وإذا البطارقة حوله قيام، فسلمت ثم جلست على طرف السرير الكبير، وقد هي لي مجلس، ووضعت الهدايا بين وضعت الهدايا بين يدي وبين يديه ثلاثة تراجم: غلام فراش كان لمسرور الخادم، وغلام لعباس بن سعيد الجغري، وترجمان له قديم يقال له صرحون. فقالوا لي: ما نبلغه؟ قلت: لا تزيدون على ما أقول لكم شيئا، فأقبلوا يترجمون ما أقول. فقبل الهدايا ولم يأمر لأحد منها بشيء وكرمني وأكرمني وهيأ لي منزلا بقربه. فخرجت فنزلت في منزلي، وأتاه أهل لؤلؤة برغبة في النصرانية وأنهم معه، ووجهوا برجلين ممن فيها رهينة من المسلمين. تلفت غافل عني نحو من 4 أشهر حتى أتاه كتاب مخالفة أهل لؤلؤة، وأخذهم رسله واستيلاء وأخذهم رسله واستيلاء العرب عليها. فراجعوا مخاطبتي وانقطع الأمر بيني وبينهم في الفداء على أن يعطوا جميع ما عندهم، وأعطي جميع ما عندي، وكان أكثر من 1000 قليلا. وكان جميع الأسرى الذين في أيديهم أكثر من 2000، منهم 20 امرأة معهن 10 من الصبيان، فأجابوني إلى المخالفة. فاستحلفت خاله، فحلف عن ميخائيل. فقلت: أيها الملك، قد حلف لي خالك فهذه اليمين لازمة لك. فقال برأسي: نعم، ولم أسمع يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم إلى أن خرجت منها. إنما يقول الترجمان هو يسمع فيقول برأسه نعم أو لا، وليس يتكلم، وخاله المدبر أمره. ثم خرجت من عنده بالأسرى بأحسن حال، حتى إذا جئنا موضع الفداء أطلقنا هؤلاء جملة وهؤلاء جملة. وكان عذاب من صار في أيدينا من المسلمين أكثر من 2000، منهم عدة ممن كان تنصر وصار في أيديهم أكثر من 1000 قليلا. وكان قوم تنصروا، فقال لهم ملك الروم: لا أقبل منكم حتى تبلغ موضع الفداء، فمن أراد أن أقبله في النصرانية فليرجع من موضع الفداء، وإلا فليضمن ويمضي مع أصحابه. وأكثر من تنصر أهل المغرب، وأكثر من تنصر بالقسطنطينية، وكان هنالك صائغان قد تنصرا، فكان يحسنان إلى الأسرى. فلم يبق في بلاد الروم من المسلمين ممن ظهر عليه الملك إلا 7 نفر، خمسة أوتي بهم من سقلية، أعطيت فداءهم إلى على أن يوجه بهم إلى صقلية، ورجلان كان من رهائن لؤلؤ، فتركتهما وقلت: اقتلوهما فإنهما رغبا في النصرانية. لا ما فيش لؤلؤة، ما عنديش تاء. ومطر أهل بغداد في هذه السنة 21 يوما في شعبان من رمضان حتى نبت العشب فوق الأجاجير، وصلى المتوكل فيها صلاة الفطر بالجعفرية، وصلى عبد الصمد بن موسى في مسجد جامعها، ولم يصلي بسامراء أحد. وورد فيها الخبر أن سكة بناحية بلخة تنسب إلى الدهاقي، مترت دما عبيطا. وحج بالناس بهذه السنة محمد بن سليمان الزينبي، وحج فيها محمد بن عبد الله بن طاهر، فولي أعمال الموسم. وضحى أهل سامرة فيها يوم الاثنين على الرؤية، وأهل مكة يوم الثلاثاء.
نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.